بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب ما جاء في الوتر. الوتر هو ختم صلاة الليل بوتر، لأن تكون صلاة الليل منتهية بعدد هو وتر، سواء كان ركعة واحدة أو ثلاث ركعات يعني متواليات. والوتر هو من السنن المؤكدة، وهو مع ركعتي الفجر مما يداوم عليه في الحضر والسفر، وذلك لتأكد هاتين الطاعتين، وهما صلاة الوتر وركعة الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليهما حضرا وسفرا، فهما آكد التطوعات، آكد التطوعات الوتر وصلاة ركعة الفجر لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في الحضر والسفر. والوتر يكون بعد صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب إلى طلوع الفجر، يعني معناه إذا صلى العشاء سواء كان في وقتها أو مجموعة جمع تقديم مع المغرب في وقتها، فإنه بعد ذلك فإنه عند ذلك يبدأ وقت صلاة الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل ومن وسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر. وقد أرد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمدكم الله عز وجل بصلاة هي خير من حمر النعم، الوتر. وقال إنها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر، يعني أن هذا هو وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وكذلك يدخل فيه لو كانت مجموعة إلى المغرب في وقت المغرب، فإنه بذلك يبدأ وقت الوتر ولا يكون مقيدا بأن يؤخر إلى أن يأتي وقت العشاء، لأن الأمر منوط بصلاة العشاء، فإذا وجد صلاة العشاء فإنه يوجد الوتر معها. أقرأ الحديث مرة ثانية.
إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم. نعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن رمح المصري،
هو ثقة أخرج له مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد،
هو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن يزيد بن أبي حبيب،
هو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عبد الله بن راشد الزوفي،
وهو
ثقة.
نعم.
مستور أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن
لكن هنا قال عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي.
نعم عبد الله بن راشد شافعي.
عبد الله بن راشد مستور أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
بعدين الثاني يعني عبد الله بن راشد بين الاثنين بين الزوفيين.
لا هو زوفي كذلك
ايضا ثلاثة زوفيين.
لا لا عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن ابي
هذا الاول
عن عبد الله بن ابي مرة الزوفي.
هذا الاول الاول الذي ذهب من هو
مستور
من هو
الزوفي.
لا
عبد
اسمه
عبد الله بن راشد الزوفي
هذا هو اول الزوفيين.
نعم
طيب الثاني
عبد الله بن ابي مرة الزوفي.
اي وش قال فيه
قال صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم
عن خارجة بن حذافة العدوي
رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم
يقول في التقريب أشار البخاري إلى أن في روايته انقطاعا
رواية
قال أبو الأشبال.
نعم
كذا في المخطوطة وفي دال ولام وميم وها أن روايته عن خارجة منقطعة.
يعني فيه مستور وفيه انقطاع فيه مستور وفيه انقطاع لكن الشيخ ناصر قال أنها حسن وصحيح إلا جملة حمر النعم ومعلوم أن الوقت الذي ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر هذا هو الوقت بالاتفاق وبالإجماع يعني لا خلاف في ذلك. وأمدهم الله يعني لا شك أن هذا من الخير الذي ساقه الله عز وجل للناس لأن جعل لهم يعني هذه العبادة التي هي من آكد النوافل وأهمها وأنه يحرص عليها. وبعض أهل العلم وهي لا شك أنها من السنن المؤكدة وبعض أهل العلم يعني يبالغ ويقول يعني في من يتركها أنه لا يتركها إلا رجل سوء فقل عن الإمام أحمد أنه قال ذلك. نعم وهي وتر الليل وأما وتر النهار فهي المغرب كما جاء في الحديث أنها وتر النهار لهذا هي ثلاث وهي ليست في النهار ولكنها في أول الليل قريب من النهار. وهذا مما يستدل به على أن الشيء قد يعطى اسم ما يقاربه يعني حيث ورد فيه نص لأنه ورد نص في هذا الذي هو أنها وتر النهار وأنها في أول الليل والمغرب من صلوات الليل وليست من صلوات النهار فأقيل لها وتر النهار وهي ليست النهار لأنها قريبة منه فأعطي شيخكم ما يقاربه مثل ما جاء لقن موتاكم لا إله إلا الله فإنه ما كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم أن التلقين في الحياة وليس بعد الموت ففي الاحتضار وعند خروج الروح فأطلق على من قارب الموت أنه ميت. كذلك الحديث الذي فيه شهر عيد لا ينقصان الأضحى والفطر ومعلوم أن عيد الأضحى ليس من رمضان وإنما هو من شوال ولكنه متصل برمضان. فصلاة الليل الوتر في الليل هو الوتر وتر الليل والمغرب هي وتر النهار. لكن إذا فات الإنسان الوتر وقضاه نهارا في الضحى فإنه يقضيه مع إضافة ركعة حتى لا يكون شفعا في النهار حتى لا يكون وترا في النهار لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يصلي وتره من الليل صلى من الضحى 12 ركعة لأن من عادته أن يصلي 11 ركعة فلم يصلي 11 ركعة في النهار وإنما صلى 12 ركعة فيكون العدد الذي كان اعتاده في الليل وهو وتر أتى به وزيادة ركعة حتى لا يكون وترا في النهار.
الحكم بالانقطاع كذلك ذكره الذهبي في الكاشف قال سمع خارجة في الوتر وعنه عبد الله بن راشد ورزين الزوفيان سنده منقطع.
سمع
خارجة في الوتر
يعني كان روى عنه
وعنه عبد الله بن راشد
يعني
ورزين الزوفيان سنده منقطع وقال وفي من مراسيل أبي زرعة الرازي بل أبي زرعة ابن العراقي قال عبد الله بن أبي مرة الزوفي روى عن خارجة ابن حذافة حديث الوتر عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وعنه عبد الله بن راشد قال البخاري لا يعرف سماع بعضهم من بعض وقال ابن حبان في إسناده منقطع.
بس التعبير بقول الذهبي سمع يعني هذا ما هو يعني واضح لأنه إذا سمع يصير ما فيه انقطاع لكن المقصود روى يعني روى هي التي يمشي معها الانقطاع.
قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاص بن ضمرة السلولي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر.
ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه قال إن الوتر ليس بحتم يعني ليس بلازم كصلاتكم المكتوبة. صلاة المكتوبة لازمة ومتحتمة والوتر ليس بحتم لأن الذي فرضه الله عز وجل في اليوم والليلة خمس صلوات كما جاء في الحديث خمس صلوات في كل يوم وليلة خمس صلوات في كل يوم وليلة هذه فرضها الله ما عداها فإنه تطوع. فقال إنه ليس بوتر وكصلاتكم مكتوبة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر فقال أوتروا يا أهل القرآن يعني حصل ذلك منه قولا وفعلا يعني جاء عنه الإيتار ومشروعية الإيتار من قوله وفعله فمن فعله كونه أوتر ومن قوله أوتروا يا أهل القرآن. فإيش بعده
فإن الله وتر يحب الوتر.
الله عز وجل يعني من أسمائه الوتر وهو يحب الوتر هو وتر ويحب الوتر فإيثار الناس وحصول صلاتهم بالليل وترا يعني هذا مما يحبه الله عز وجل لأنه وتر ويحب الوتر. وقد جاء في حديث كثيرة مشروعية الإيثار يعني في أمور متعددة واستحباب الإيثار وذلك أن الله يحب الوتر كما جاء في هذا الحديث.
قال حدثنا علي بن محمد
ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه
ومحمد بن الصباح
وهو صديق أخرج له
أبو داود وابن ماجه عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم مقدمه وأصحاب السنة
عن أبي إسحاق
وهو السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عاص بن ضمرة السلولي
وهو صديق أخرج له
أصحاب السنن عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله وتر يحب الوتر أوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس لك ولا لأصحابك.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وهذا مثل الحديث الذي قبله، هو من رواية أبي عبيدة عن أبيه، ولم تثبت يعني يثبت سماعه منه، ف يعني يكون فيه انقطاع. ولكن الحديث السابق يعني هو مثله وهو شاهد له، فهو ثابت من أجل أنه جاء من أجل أن له شواهد. فقال إيش؟ قال: أوتروا يا أهل القرآن.
نعم، إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن.
نعم.
فقال أعرابي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس لك ولا لأصحابك.
ثم قال أعرابي: ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك. يعني كان يعني معلوم أن الوتر مطلوب من كل أحد، مطلوب من كل أحد، ويعني ليس خاصا بأهل الحضر دون البدو، وليس يعني وإنه مطلوب من كل أحد، وهو سنة مؤكدة. لكن ما أدري يعني هل الكلمة التي قالها ابن مسعود المقصود يعني أن الفقه في الدين والفهم إنما يكون يعني ليس للأعراب وأشباه الأعراب، وإنما هو لمن فقه في الدين ومن كان عنده فقه في الدين. وأما من ناحية الحكم الشرعي فإنه مطلوب من كل أحد أن يوتر.
أو المراد يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن.
نعم.
فقال ما يقول؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك.
يعني كما هو معلوم الإنسان يوتر ولو ما عنده إلا شيء قليل من القرآن، ولو ما عنده إلا شيء
من
القرآن.
قصدي أنه ليس هو ممن يعنى بأهل القرآن،
اللي هو
مطلوب من الوتر، لكن ليس هو ممن يطلق عليه هذا الوصف.
يعني قضية
من أهل القرآن؟
لا، بس لا، هو لا شك أنه يعني أهل القرآن الذين يعني حفظوها وحفظوا كثير منه وفهموه، لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يعفى من الوتر، بل الوتر مطلوب من الجميع، لكن الفقه يعني ليس لكل أحد، والفهم ليس لكل أحد، والأعراب كما هو معلوم من أكثر الناس جهلا وعدم فقه في الدين، يعني فهم الجهل يغلب عليهم. لكن لا يعني ذلك أن إلا إذا كان المقصود أن الفهم أو أن يعني أن ليس هذا لك وأصحابك يعني من ناحية الفهم، وهذا هو كما هو معلوم هو نفس الفقه.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي في عمل يوم الليلة.
عن أبي حفص الأبار،
هو
عمر بن عبد الرحمن صدوق، البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الأعمش
سليمان المهران، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن مرة،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عبيدة،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه، أخرجه أصحاب الكتب.
إن الله وتر يحب الوتر، هل يؤخذ من عموم هذا اللفظ استحباب الإيتار في كل شيء؟
عمومه يدل على هذا، وقد جاء يعني الإيتار والتنصيص عليه وحصوله في أمور كثيرة، لكن يدل على استحباب الإيتار.
يقول: قولكم أن من أسماء الله الوتر، عليه هل يجوز التسمي بعبد الوتر؟
نعم يجوز، ما دام ثبت، أقول ما دام ثبت أنه من أسماء الله، فيتعبد لله بأي اسم ثبت من أسمائه.
شرح قوله يا أهل القرآن بمعنى يا أهل الإيمان، هل له وجه؟
هو ذكر القرآن معلوم أن الوتر يعني في الغالب يكون يعني من يقرأ القرآن ويصلي بالليل ويقرأ القرآن بالليل فيوتر في آخره، يعني في الخطاب يعني لأهل القرآن الذين هم يعني على 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 سبيل التغليب، لكن ليس يعني أن غيرهم يعفى منه، لكن تفسيره يعني القرآن بأهل الإيمان ما أدري، يعني القرآن يعني معروف أن هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله والناس يقرؤونه ويقرأ في الليل يعني القرآن في الليل، فيختم صلاة الوتر يعني تختم صلاة الليل بوتر، ويعني هذا شأنه القرآن، لكن لا يعني ذلك أن غيرهم لا يكون، ويكون قوله يا أهل الإيمان يعني فقط يعني يا أهل الإيمان، لأهل الإيمان أعم من أهل القرآن، أعم من أهل القرآن، إلا أنه كان أقل أهل القرآن يعني اللي هم المسلمون لأنهم هم أهل القرآن الذين نزل عليهم وهو لكل مسلم، لكن الذي يبدو والله أعلم المقصود بأن أهل القرآن يشتغلون به بالليل فيختمون صلاتهم بالوتر، فظهر ذكر القرآن لأن صلاة الليل هي قراءة قرآن، ويقرأ القرآن وتطال القراءة يعني في صلاة الليل والإنسان يطول ما شاء، فلكون أهل القرآن هم الذين يشتغلون به بالليل ويصلون الصلوات ويقرؤون القرآن فإنهم يوترون، لكن لا يعني ذلك أن من لم يكن من أهل القرآن أنه لا يوتر، فإن الوتر مشروع لكل مسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار قال حدثنا الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
ثم ما يقرأ به في الوتر، ما يقرأ به في الوتر يعني التي هي آخر صلاة الليل إذا كان الإنسان يصلي الليل، وإذا كان لا يصلي الليل ولكنه يصلي راتبة العشاء ثم يوتر يأتي بركعتين وبعدهما بعدها ركعة، فيكون أوتر بالركعة الأخيرة وقبلها شفع التي هي ركعتان، وإن أتى بهما مسرودة ثلاث ركعات متصلة مع بعض فإنها تكون وترا، يعني نفس الثلاث صارت وترا لأنها جمعت في تسليم واحد، أما إذا أتى بالركعتين على حدة وسلم ثم أتى بالركعة الأخيرة فإنها هي التي ختم بها، هي التي ختم بها، ولكن العدد هو وتر بلا شك، العدد هو وتر بلا شك. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ، جاء في هذا الحديث عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
عن أبي
نعم، أن النبي كان يقرأ في الوتر يعني الثلاث الركعات الأخيرة من الصلاة والتي يأتي بها بعد تهجده وبعد صلاته بالليل، يأتي بثلاث ركعات يقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الأخيرة قل هو الله أحد. فيعني يكون يعني معناه الرسول كان من عادته أن يصلي 11، فكانت ثمان يعني كان يصلي أربع عن حسن وطولهن ثم أربع ثم يوتر بثلاث، يعني يأتي بثلاث وهذه الثلاث يقرأ فيها هذه السور القصار، وأما في الركعات التي قبل ذلك فإنه يقرأ ما شاء ويطيل في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاته، ولكن الركعات الأخيرة هذه التي هي ثلاث سواء كانت مجموعة أو مفرقة ركعتين ثم ركعة يقرأ فيها هذه السور القصار الثلاث.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن أبي حفص الأبار عن الأعمش عن طلحة وزبيد.
طلحة هو
ثقة، طلحة بن مصرف اليامي
ثقة،
وزبيد بن الحارث اليامي
كل من هو ثقة غير أصحاب الكتب.
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي بن كعب
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
عن ذر
قبل ذر
عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن
هو أخرج
ذر بن عبد الله المرهبي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
ثم ذكر حديث ابن عباس وهو مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي أحمد
هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس بن أبي إسحاق
وهو صدوق أخرج له
خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن أبيه
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن جبير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا شبابه قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم. ثم قال نحوه يعني نحو الحديث المتقدم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره في بهذه السورة الثلاث سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
قال حدثنا أحمد بن منصور
هو
ثقة أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن شبابه
بن سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح وأبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها هو مثل الذي قبله إلا أن فيه أنه يقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين قل هو الله أحد والمعوذتين بالإضافة إلى سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح وأبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني
هو
ثقة أخرج له النسائي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن سلمة
هو الحراني وثقة أخرج البخاري في جزء القراءة
ومسلم
وأصحاب السنة.
عن خصيف
هو
صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد العزيز بن جريج
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عبد العزيز
هذاك أبو عبد الملك هو
لين. قال لم يسمع من عائشة. أخطأ خصيف فصرح بسماعه
يعني بقوله سألنا يعني كلمة سألنا يعني هذه تشعر بأنه سمع منها لكن هذا يعني يقول يعني أن هذا خطأ من خصيف الراوي الراوي عنه. هذا اللي يقول هذا من الكلام هذا
من الحافظ بن حجر هذا كلام الحافظ حجر في التقريب
ايه
وكذلك ذكره أبو زرعة بن العراقي في المراسيل أنه لم يلقى عائشة. وقال العلائي بعد أن ذكر هذا الحديث قال ولكن خصيف متكلم فيه. وقال ابن حبان في الثقات روى عن عائشة ولم يسمع منها. وقال الدارقطني لم يسمع عائشة كذا في سؤالات البرقاني. أخرجه أصحاب السنن عن عائشة. فتصحيح الحديث كيف يكون؟
ما أدري الشيخ ناصر صحها ولا حسن
صحها صحيح صحيح أبي داود والمشكاه.
أما بالنسبة للسور الثلاث التي هي يعني التي هي ما عدا المعوذتين فهذا الحديث اللي مضت كلها شواهد له. وأما بالنسبة للمعوذتين ما أدري وش الذي يثبت هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر بركعة. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
ثم ذكر الإيتار بركعة، يعني ركعة تختم بها صلاة الليل. وورد في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تنتين تنتين تنتين، ثم يوتر بركعة، يكون الذي مضى وترا وليس شفعا، يكون ما مضى بهذه الركعة وترا وليس شفعا. فإذا الإيتار بركعة يعني منفردة مضافة إلى ركعتين ركعتين سابقة عليها. فإذا تكون الركعة أو الإتيان بركعة واحدة مفردة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الغالب على فعله، وأن المقصود أنها ركعة تضاف إلى ما مضى. وقد جاء ما يدل على أنها الثلاث تسرد وتكون متصلة بسلام واحد، لكن المقصود أن حصول الإتيان بركعة واحدة مستقلة جاء في حديث منها حديث ابن عمر هذا صلاة الليل مثنى مثنى ويعني ويوتر بركعة. وفي بعض الألفاظ: فإذا خشى أحدكم أصحى بركعة توتر ما مضى. نعم.
ذكرتم الإيتار بالثلاث. الأسئلة كثيرة عن الموضوع، قضية هل تشبه بصلاة المغرب، هل
لا بشهد، وإنما مسرودة 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 بدون أن تشبه صلاة المغرب، لأنه جاء ما يدل على النهي عن يعني مشابهة صلاة المغرب.
وبعضهم يسأل عن إذا كان التشهد الأخير يتورك في هذه الحالة ولا ما يتورك.
كما هو معلوم التورك إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدان، وهذه ما فيها تشهد، ما هي إلا تشهد واحد، يعني كنا صلى ثلاث ركعات مسرودة يعني ما فيها إلا تشهد واحد، يعني فالتشهد التورك في صلاة فيها تشهدان وهذا ما فيها إلا تشهد واحد، فإذا يفترش لأنه ما فيه تشهدين.
قال حدثنا أحمد بن عبدة،
أحمد بن عبدة
ثقة أخرجه
مسلم أصحاب السنة،
عن حماد بن زيد
ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
عن أنس بن سيرين
ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
عن ابن عمر
رضي الله عنهما، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت: أرأيت إن غلبتني عيني؟ أرأيت إن نمت؟ قال: اجعل أرأيت عند ذلك النجم. فرفعت رأسي فإذا السماك، ثم أعاد. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ومثل الذي قبله مثنى مثنى وبعد ذلك ركعة. والوتر إنما يؤتى به قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر فيقضى ضحا كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكنه ليس وترا يقضى وإنما يقضى شفعا كما ذكرت يعني قبل قليل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني لم يصلي صلاته من الليل صلى من الضحى 12 ركعة, يعني مقدار ما كان يصلي ويضيف إليها ركعة واحدة حتى لا يكون وترا في النهار. فقال إيش رأيت؟
أرأيت إن غلبتني عيني, أرأيت إن نمت؟
قال أرأيت إن غلبتني عيني, أرأيت إن نمت؟ قال دع أرأيت في ذلك النجم,
عند ذلك النجم,
عند ذلك النجم, يعني لا تشغل نفسك بأرأيت, اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا تشغل نفسك بأرأيت, أرأيت إن حصل كذا, أرأيت إن حصل كذا. وهذا قاله ابن عمر رضي الله عنه في مناسبة أخرى, لما جاء رجل وقال يعني عند تقبيل الحج قال أرأيت إن زحمت؟ قال دع أرأيت في اليمن, اتبع سنة نبيك ودع أرأيت في اليمن, يعني لا تشغل نفسك بأرأيت أرأيت, افعل السنة ولا تشغل نفسك بذلك. و يعني معلوم أن الإنسان إن إذا نام عن الوتر وطلع الفجر فإنه يقضي الذي فاته في الضحى كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عمر رضي الله عنه أراد من هذا الرجل أنه يعنى بأن يؤدي الصلاة وأن يحرص عليها, وإذا كان يخشى أنه ينام فإنه يأتي بالصلاة في أول الليل قبل أن ينام, لأن من يغلب على ظنه أن يعني يستيقظ آخر الليل فإنه يجعل آخر الليل, ومن يخشى أن لا يقوم آخر الليل فإنه يوتر أول الليل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا هريرة في الثلاث الوصايا التي أوصى بها أبا هريرة, حيث قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث, ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام, وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا في حقي من يخشى أن لا يقوم آخر الليل. فإذا الإنسان يحرص على أداء الوتر ولا يعرضه للفوات, إن كان يعرف أنه سيستيقظ آخر الليل يصلي آخر الليل, وإن كان لا يغلب على ظنه أو يخشى أن لا يستيقظ فإنه يوتر قبل أن ينام. وإذا قام من الليل وأراد أن يصلي يصلي, لكن لا يوتر مرة ثانية, لا يوتر مرة ثانية لأنه لا وتران في ليلة. نعم.
قال فرفعت رأسي فإذا السماك,
يعني نجم, يعني أشار إليه ذاك السماك, يعني والمقصود منه هو أن الإنسان يدع يعني مثل هذا الكلام ويحرص على اتباع السنة, إن كان يقوم آخر الليل يصلي آخر الليل, وإن كان لا يقوم فإنه يوتر قبل أن ينام.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب,
صدوق أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الواحد بن زياد,
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عاصم سليمان الأحول,
نعم, هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي مجلز,
وهو
لاحق بن حميد, ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا المطلب بن عبد الله قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف أوتر؟ فقال أوتر بواحدة. قال إني أخشى أن يقول الناس البتيراء, فقال سنة الله ورسوله, يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن
ابن عمر,
عن ابن عمر أن رجلا سأله وقال كيف أوتر؟ قال بركعة. قال أخشى أن يقول الناس البتيرة, البتيرة يعني البتر هو القطع, يعني أنها مقطوعة ما معها شيء, ليس معها شيء. قال
أخشى أن يقول الناس البتيراء, فقال هذه سنة الله ورسوله.
قال هذه سنة الله ورسوله, يعني كون أن الإنسان يأتي بركعة مستقلة وإلا دون مقرونة بركعة أو ركعات, هذه سنة الله ورسوله, يعني هذا جاء عن رسول الله, وما جاء عن رسول الله وعن الله عز وجل. لكن الحديث فيه انقطاع, يعني في المطلب ابن عبد الله بن حنطب، يعني بينه وبين عمر ابن عمر انقطاع، لكن الإيثار بركعة كما هو معلوم، يعني كونها يعني مقصود بها ركعة مستقلة تأتي بعد ركعات متعددة، هذا هو الذي مر في حديث ابن عمر المتقدم وكذلك غيره. لكن إن أريد بها كون إنسان ما يأتي إلا بركعة واحدة مستقلة فقط، يعني ركعة مستقلة فقط، فيجوز أن يأتي بركعة مستقلة، لكن ما ينبغي الإنسان أن يقصر وأن يأتي بركعة واحدة فقط، وإنما ينبغي أن يكون على الأقل ثلاث.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المطلب بن عبد الله
وهو
صدوق كثير التدليس والإرسال،
نعم،
البخاري القراءة وأصحاب السنن،
نعم.
عن ابن عمر،
نعم،
منقطع،
نعم.
قال البوصيري هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال البخاري لا أعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة.
وهذا مثل الذي قبله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ثنتين يعني في صلاة الليل، ويوتر بواحدة يعني يأتي بواحدة بعد الركعات التي يركعها، يعني معناه كان يصلي 11 يأتي بالعشر التي مضت كل ركعتين بعدها تسليم مثنى ثم يأتي بركعة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابه،
نعم،
عن ابن أبي ذئب
محمد بن عبد الرحمن ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن عروة
بن الزبير بن العوام ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن عائشة،
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القنوت في الوتر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وقني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، سبحانك ربنا تباركت وتعاليت.
ثم ذكر القنوت في الوتر، والقنوت في الوتر هو الدعاء في الركعة الأخيرة، يعني قبل الركوع أو بعده، هذا هو القنوت، ويمكن أن يؤتى به ويمكن أن يترك، يعني ليس يعني الوتر يعني لا يتقيد بالقنوت، يمكن أن يكون يقنت الإنسان في الوتر ويمكن أن لا يقنت، لكن الذي ينبغي له أن يقنت، وقد جاء الفعل وقد جاء الترك، جاء الفعل وجاء الترك، فهذا هو المقصود بالقنوت الذي هو الدعاء في ركعة الوتر التي هي آخر ركعات صلاة الليل، ويكون ذلك قبل الركوع وبعده. وأورد في حديث الحسن رضي الله عنه في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه بأن يدعو به في وتره، وكله ثناء على الله عز وجل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك،
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم
هو
ثقة خرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن أبي الحوراء
وهو
ثقة ثقة أخرجه أصحاب السنن ربيعة بن شيبان عن الحسن بن علي.
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أخرج له
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
أيضا من الأدعية الثابتة التي يدعى بها في الوتر وتكون في آخره، وهو: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا ثبت أنه يدعى به في قنوت الوتر. وهذا الحديث شرحه ابن القيم في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل في باب خاص أفرده له من الأبواب الثلاثين التي أودعها كتابه شفاء العليل، فإنه توسع في الكلام عليه ويعني خصه بباب لشرح هذا الحديث. نعم.
لكن قوله في آخر الوتر، يعني آخر دعاء الوتر أو آخر الوتر؟
لا، في آخر السلام. في آخر، لأنه جاء أنه يختم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة، يعني أنه يختم به، لكن في آخره يعني من آخره، من آخر ما يؤتى به.
آخر ما اتضح،
يعني في آخره ليس معناه أنه يختم به، وقد يكون يختم به، لأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، لأن الذي ورد في ختم الوتر بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت، لكن ثبت عن الصحابة، فيمكن أن يكون آخره، ويمكن أن يكون من آخره، من آخر الوتر، يعني في آخر القنوت. يعني
التعبير الآن بالوتر، يعني هل جاء ما يدل على المراد دعاء الوتر؟
طبعا
ما يكون هذا قبل السلام في آخر التشهد؟
نعم.
مظنة الدعاء؟
لا، هذا لأك يتخير من دعاء ما شاء، لكن هنا يعني هو في القنوت، والناجح أورده في باب القنوت.
قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو
هو
ثقة أخرج له أبو داود فضائل الأنصار وابن ماجه عن بهز بن أسد
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن هشام بن عمرو الفزاري
وهو
مقبول أخرج له أصحاب السنن.
عندك التقريب؟
نعم.
لا، هذا الكلمة مقبول يعني هنا الحقيقة يعني غير مقبولة، لأن الحافظ بن حجر لما ذكر ترجمة في تهذيب التهذيب كل ما فيها أنه ذكر أربعة وثقوه، وما ذكر أحد تكلم فيه، ذكر أربعة وثقوه وما ذكر أحد تكلم فيه، فكلمة مقبول ما أدري كيف جاءت، مع أنه ما حكى فيه عن أحد جرحا، وإنما نقل عن أربعة من العلماء أنهم وثقوه، فإذن هو الحقيقة يقال ثقة على حسب كلام ابن حجر. المقبول هو الذي يقبل حديثه إذا توبع، ولا يقبل إذا لم يوجد له متابع، وفيه كلام، لكن هذا ترجمة في تهذيب التهذيب لا كلام فيه، ليس لم يتكلم فيه بشيء، وإنما نقل عن أربعة أنهم وثقوه، هذا كل ما اشتملت عليه الترجمة.
نشوف معنى هذا الطبع اللي اعتنى بها حسان، اللي فيها زيادات على أحكام الحافظ،
اللي هي تهذيب التهذيب،
لا تقريب التهذيب.
هو شيء
الكاشف يقول وثقوه، ذكر عن عبد الرحمن بن الحارث عن علي في الوتر، وعنه حماد بن سلمة قال وثقوه.
إينا. يعني أربعة وثقوه.
عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي.
نعم.
له رؤية خرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن علي بن أبي طالب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من كان لا يرفع يديه في القنوت. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب
من كان لا يرفع يديه في القنوت.
من كان لا يرفع يديه بالقنوت. وأورد هذا الحديث وجه الاستدلال به يعني عن طريق المفهوم، لأنه لما جاء في حديث أنس صحابي
هذا، نعم،
لما أنه كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه رفع يديه في مواضع كثيرة، مواضع متعددة، لكن يحمل هذا النفي على رفع مخصوص ليس أي رفع، ويعني هو المبالغة فيه، يعني قال حتى يرى بياض إبطيه، فإذا النفي يعني ليس على إطلاقه، وإنما هو رفع مخصوص. أما الرفع الذي هو غير هذه الصفة فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الاستدلال بالمفهوم بهذا الحديث غير واضح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في القنوت. نعم، ما لا نعلم أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في القنوت، لكن جاء عنه أنه رفع يديه في قنوت النوازل، وأما قنوت الوتر ما نعلم أنه جاء عنه رفع اليدين فيهما، ولكنه ثبت عن عمر وجاء عن أبي هريرة، لكن الاستدلال بهذا الحديث على النفي هذا غير صحيح، لأن المقصود به نفي مخصوص، رفع مخصوص الذي هو المبالغة فيه، فكان يعني تتميز أو يميز رفع يديه بالنسبة للاستسقاء بأن يكون على هيئة تختلف، ولهذا أيضا جاء أن بطون أصابعها إلى الأرض وظهورها إلى السماء، وهذا خاص بالاستسقاء أيضا.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن يزيد بن زريع
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سعيد بن أبي عروبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن قتادة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى: باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن الصباح قال حدثنا عائد بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك.
ثم ذكر باب
رفع اليدين في الدعاء ومسح
باب رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما بعد الفراغ.
لا،
مسح الوجه بهما.
نعم.
ذكر هذا الحديث أن قال إيش
ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك.
إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك، يعني أنك يعني تجعلهما مما يلي وجهك، يعني ولا يعني تجعل ظهورهما مما يلي وجهك، وإنما تجعل بطونهما مما يلي وجهك، وإذا فرغت فإنك تمسح وجهك بيديك. ورفع اليدين بالدعاء جاء في أحاديث كثيرة، وأما مسألة المسح فجاء يعني في هذا الحديث وهو ضعيف. وجاء أيضا في حديث آخر ضعيف فهو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف في التصحيح والتضعيف لهذا الحديث. ابن حجر في بلوغ المرام حسن إسناده وقال يعني أنها يعني بعضها يقوي بعضا أو ترتفع الحسن. وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء قالوا أنه لا أنها لا تقوى إلى أن يقوي بعضها بعضا، وإذا لا تمسح الأيدي أو تمسح الوجوه بالأيدي في الانتهاء من الدعاء لا في القنوت ولا في غيره.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب الكتب،
ومحمد بن الصباح عن عائد بن حبيب
هو
صدوق رواه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن صالح بن حسان الأنصاري
هو ضعيف أخرج له
متروك أبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن كعب القرظي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع.
انتهى.
نعم.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله هذه الترجمة وهي القنوت قبل الركوع وبعده. القنوت قبل الركوع وبعده. القنوت قبل الركوع وبعده هو جاء فيما يتعلق بقنوت النوازل قبل الركوع وبعده، وجاء في الوتر قبل الركوع، ويعني وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنه بعد الركوع. وبعض أهل العلم يقيس ما يتعلق بالوتر على ما جاء في النوازل، والنوازل يعني جاءت الأحاديث الصحيحة فيه قبله وبعده. وعمل ابن ماجه رحمه الله إراده الأحاديث في هذا الباب يعني يشعر بأنه يرى أن ما جاء فيه نص بأنه قبل الركوع وبعده، فإنه يشعر بالقياس، وأن الحكم يعني فيما يتعلق بالوتر وفيما يتعلق بقنوت النوازل واحد. لكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على حصول القنوت بعد الركوع وقبله يعني في الوتر. الحديث الأول
عن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع.
هذا نص في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع يعني في وتره عليه الصلاة والسلام.
ثاني عن أنس سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده.
المقصود بذلك في النوازل، يعني صلاة الصبح يعني في النوازل يعني قبل الركوع وبعده. فالقنوت في النوازل ثبت يعني قبل الركوع وبعده، ومنه هذا الحديث، لأن هذا يتعلق بالنوازل وليس دائما وأبدا بصلاة الفجر، وإنما المقصود به في النوازل. هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت في الفرائض، يعني إنما يكون في النوازل وليس بصفة مستمرة أو بصفة دائمة.
ثم عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع.
ثم قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع, وهذا بالنسبة للقنوت للنوازل. وأما بالنسبة للوتر أو قنوت الوتر فقالوا أنه بالقياس على قنوت النوازل. وذكر الشيخ الألباني يعني حديثا عند الحاكم وعند غيره فيه القنوت الوتر بعد الركوع, ذكر في رواية الغليل.
قال حدثنا علي بن ميمون الرقي
هو
ثقة أخرجه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن مخلد بن يزيد
وهو
صدوق له أوهام, أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب,
هذا مرة قريبا.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن سهل بن يوسف
هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن حميد عن أنس
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن بشار
الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الوهاب
بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أيوب
بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد عن أنس
محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب. انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفواكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل يجوز الزيادة على الدعاء الوارد في القنوت؟
لا ينبغي أن يطول وأن يحصل التطويل الذي يمل الناس, وإذا زيد في ذلك يعني شيء قليل إن شاء الله لا بأس.
يقول بعضهم يكبر ويرفع يديه مثل ما يرفع عند الركوع وعند الرفع منه قبل أن يدعو بالقنوت قبل الركوع, فما هو الدليل على هذا؟
إيش كان
يكبر ويرفع يديه؟
يكبر
إذا انتهى من قل والله أحد قال الله أكبر ورفع يديه ثم يدعو قبل أن يركع.
قبل أن يركع؟
نعم.
يعني هو قنت قبل الركوع؟
إيش اسمه؟ إيه نعم الدعاء. يقول بعضهم يكبر ويرفع يديه مثل ما يرفع عند الركوع وعند الرفع منه قبل أن يدعو بالقنوت ثم يقنت, ما الدليل على هذا؟
التكبير عند الركوع, يعني التكبير يكون عند الركوع, ما يكون يكبر ثم يكبر للركوع ثم يقنت ثم يركع, هذا تكبير في غير محله, لأن التكبير عند 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 يعني كل خفض ورفع, عند كل خفض ورفع إلا عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده, فهذا ما نعلم به أصلا. ليكون الإنسان ينتهي من القراءة ثم يكبر ثم يقنت ثم يركع, يعني تكبير جاء في غير محله.
يقول رجل صلى بالناس التراويح في رمضان وترك القنوت مرة أو مرتين فغضب منه الناس وطلبوا منه التزامه طيلة الشهر.
يخبرهم بالسنة.
يقول من قال بأن إبليس لا يكفر هل يكفر بهذا القول؟
إبليس لا يكفر؟
بأنه لم يكفر.
نعم, من قال إن إبليس إنه غير كافر هو كافر.
هو يريد التعيين, يقول بالعين وكفره بالعين.
إذا كان إنه جاهل يعني ما يعرف من الجهال يبين له, وإذا كان إنه يعني عالم لأن أتى بالكفر, إن سيد الكفر قيل هذا كفر وأصر عليه فهي في سر كافر.
يقول هل هناك قاعدة عند الفقهاء تسمى ما عمت به البلوى؟ حيث إن عندنا شيخ في البلد لما قيل له انصح الناس عن الاختلاط استدل بهذه القاعدة وقال هذا مما عمت به البلوى.
نعم عمت به البلوى لكن ينصح حتى تذهب هذه البلوى.
هذا يسأل عن أخذ العمولة في التوسط بين البائع والمشتري.
ما في بس العمولة يعني اللي هي السمسرة يعني من أجل أنها وسيط بينهم له ذلك يستحق.
إذا دخل الإنسان في الوتر 3 ركعات وأذن المؤذن وهو في الركعة الثانية هل يتم الوتر 3 أم يسلم من ركعتين؟
أذن المؤذن؟ أذن المؤذن؟
أيه؟
يعني الفجر؟
نعم.
وهو يعني كان قصده 3 ولا قصده يعني هو دخل قبل أن يؤذن؟
بعضهم ذكر أنه أراد أن يقلب النية.
لا
يعني
هو
صلى ركعتين يبغى يسلم وبعدين يجيب الثالثة فلما لا. أذن قلب النية.
لا ليس له يقلب النية.
وآخر أراد يصليها 3 متصلة فلما أذن هل الآن يغير ويسلم من ركعتين؟
لا يكمل. أقول يكملها ما دام نوى 3 ودخل فيها فإنه يكملها. أقول يكملها ما دام حصل قبل الأذان.